كتاب الله رائده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم رمضان، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. معاني كثيرة نحتاج لأن نتفقه فيها وأن نتعرف عليها. سائلة تسأل: هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ يجوز ذلك، نص عليه ابن قدامة في المغني ونقله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، بشرط ألا يستتبعوا مضرة بجسد المرأة. تأخذ الدواء لرفع الحيض، لتأدية الحج، لتأدية العمرة، للصيام في رمضان، كل ذلك يجوز. ولو تركت نفسها تحيض هذا لا يقلل من تقواها لله، لأن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كانت تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولكن لو تعاطى الدواء لا يصيبها بمضرة يجوز لها. والسواك أحيانا يقولون بيسهل معه رفع دم الحيض، فلو تعاطت شيئا مباحا لا مضرة فيه لا حرج عليها في هذا الأمر. أم منار، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
وانت طيبين.
وانت طيبة،
جزاكم الله خير يا شيخ.
تفضلي.
والله يا شيخ أنا الدورة بتجيني ثلاث أيام ولا أربع أيام، ففي أولها كده ما كانش يعني الدم الحقيقي، في حاجات كده كانت بتنزل، فهنا صمت في اليوم ده وصليت، فهل كده عليا ذنب؟
حاضر.
معلش بنتي معاك بس هتسألك سؤال.
طيب تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي عندها 5 سنين، ممكن أعودها على الصيام من دلوقتي؟
حاضر.
معلش سؤال تاني بس هسأل على حديث، بس أنت في ربنا قال نعلى النامصة والمتنمصة. فواحدة قالت لي إزاي نعلها وهم بيشبهوها بالرجال، فأنا علتها الحديث يعني قلت لها تشبيه بالرجال باللبس البلاطين مش عارفة إيه، قالت لا ده تشبيه بالرجال اللي هي الحواجب، فانا يعني قلت لها المعلومه دي، فهل عليا ذنب ولا؟
حاضر هاجاوبك. حاضر. هم طيب. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بخير والله،
جزاك الله خير. كل سنه طيب.
وانت طيبه.
بعد اذن حضرتك، الدوره جات لي اول قبل رمضان بيوم، وما زالت عندي كل شويه، كل ما شطف منها تنزل تاني.
كل فترة ايه اللي بيحصل؟
يعني بتنزل كده ودم صافي كده.
طيب حاضر.
فهل دلوقتي اللي انا اشطف منها يعني كده اصوم ولا ايه؟
حاضر هجاوب.
وسؤال تاني بعد اذنك.
حاضر.
النمل مضايقني خالص في الشقة.
النمل؟
فغصب عني بحط يعني ايه اي حاجة فيها مية كده وشوية سكر بحيث ان هو يتلم عليهم وانزله يعني. هل كده حاليا حرام؟
حاضر هجاوبك. حاضر.
جزاك الله.
جزاكم ست. الاخت ام علاء،
السلام
عليكم. تفضلي.
شيخ انا عندي بنتي عمرها 6 سنين، واذا فاتت على الحمام وشطفتها هل هذا ينقض الوضوء ام لا؟
طيب تفضلي. تفضلي.
سؤال ثاني يا شيخ، انا ابني عمره 16 سنه ويصلي في مسجد يقال على مسجد الاحداث، مجرد صلاه هل هذا يجوز ام لا؟
بيصلي في مسجد؟
الثالث. نعم.
بيصلي في المسجد.
نعم.
طب ايه المسجد ماله؟
نعم.
المسجد ماله؟ انت بتقولي يجوز ان هو يصلي ولا
الاحداث اللي هذا جماعه الاحداث
بتاع الاحداث؟
نعم.
طيب ايه اللي يمنع ان هو يصلي في جماعه الاحداث؟
احداث يا جماعه الاحداث.
ايه معتقدهم اللي هم بيدينوا بيه؟
انا بشوف كل شيء تمام، بس هو يقول لي انه الاحداث عندهم عقيده غير، ما لسه ادري.
طيب حاضر حاضر حاضر. طيب نجاوب على الاخوات الثلاث بإذن الله تعالى. بالنسبه للدوره، المراه بتعرف الحيض من نفسها كما تعرف الطهر من نفسه، ودم الحيض أسود يعرف أو يعرف بلونه أو رائحته أو غلظ قوامه. الصفرة والكدر أثناء الحيض بتعد حيضا، بعد رؤية الطهر لا تعد شيئا. ممكن تكون 3 أو 4 أيام، تزيد تبقى 5 تبقى 6، لا حرج على الإنسان في ذلك. حتظل حائضا، حتمسك عن الصلاة وعن الصيام حتى وإن زادت دورة أو نقصت. فالعبرة عندنا برؤية دماء الحيض، لا عبرة ولا التفات لا لكثرة ولا لقلة، لا لطول الأيام ولا لقصر الأيام. وبالتالي ف3 أو 4 أيام هتكون حائض، هتمسك عن الصيام وهتقضي عدة الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، لأن الحائض لا يصح صومها، يقع صومها باطلا، تؤمر بالفطر وعليها القضاء. وطبعا الأخوات والنساء في رمضان وكأن حالة، لا أقول من الوسواسة، على الأقل حيطة وتشكك على غير المعهود، بالضبط كما نسأل عن حكم بلع الريق وحكم النظر للنساء. ما هذه أشياء الإنسان كلا ربما اقترفها ولم يبالي، ولكن يأتي شهر رمضان مزيد من التحفظ، مزيد من الحيطة، مزيد من الشك لعدم خدش الصيام. بالنسبة لتعويد الأولاد الصيام، طالما مطيقين للصيام حنعودهم الصيام، طالما لا يستتبع ذلك مضرة بأجسادهم. وكان هذا هدي السلف الصالح، يعني الحديث رباعي بنت معوث قول: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونذهب إلى المسجد ونأخذ معنا لعب العهد، أي الصوف، فإذا بكى الصبيان أعطيناهم اللعب. فالحاصل أولاد وبيبكوا وبيعودوهم الصيام، ولكن الصيام لا يجب على الصغير، لا يجب إلا على البالغ، على هذا لما يصل لمرحلة البلوغ يجري عليه قلم التكليف. بالنسبة لحديث لعن الله النامصات والمتنمصات، أكثر من حديث بالنسبة للمرأة، هذا حديث يتعلق بإزالة شعر الحواجب أو الأخذ من الحواجب. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها، لعن الله النامصات والمتنمصات، ولكن لو كان شعر العبسة الموجود بين الحاجبين يجوز إزالته، نبتت لها لحية، شارب، شعر الساقين، شعر الفخذين، كل ذلك يزال فضلا عن شعر الإبط والعانة، ولكن شعر الحاجب لا تأخذ منه شيئا، اللهم إلا لو كانت شعرة بتتدلى على العين تؤذيها فالضرر يزال، يجوز إزالة هذه الشعر. بالنسبة لحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ده هذا حديث آخر، هذا حديث آخر. وإلا فحديث النمص وارد فيه معاني كثيرة، لعن الله النمصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فلا معارضة بين المعنيين، لا يجوز للمرأة الأخذ من حواجبها لا لزوج ولا لغير زوج. بالنسبة للدورة كانت قبل رمضان ومستمرة حتى الآن، إذا هذه حتنتقل إلى مرحلة، طالما طالت على مثل هذا النحو، هذه مستحاضة، بيطلق عليها اسم المستحاضة، هذه حالة مرضية. نحن في منتصف الشهر، يعني هذا اليوم هو اليوم 14 من رمضان قبل رمضان، وتأتيها الدورة مستمرة مع طيلة هذه المدة إذا غلب النزف كل شهر أو أغلب الشهر، بتصبح مستحاضة، بتنتقل إلى حيضتها التي كانت تعرفها من نفسها. كانت الحيضة 3 أيام 4 5 أيام 6 أيام 7 أيام، حتمسك هذا القدر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات حتى والاستمر النزف. لو كانت مميزة تمنع تعمل بالتمييز، بمعنى عندها المقدرة على التفريق بين دماء الحيض وبين غيره من صور الدماء، فتمسك قدر حيضتها أيضا 4 أيام 5 أيام التي تميزها، ثم تغتسل وتصلي وتصوم حتى ولو استمر النزف غاية ما في الأمر، حتى توضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وصومه صحيح بإذن الله تعالى طالما استمر النزف يعني طيلة هذه المدة، غالب الشهر أو معظم الشهر على مثل النحو المذكور والتي حكته الأخت. بالنسبة للنمل، النمل إذا ما كان مؤذيا يصح إماتته، يؤخذ من حكم دفع الصائل ونحوه والضرر بيزال، وإلا فإذا كان يسهل دفعه بدون إماتة لا داعي لقتل النمل. يعني ورد في الحديث أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ النملة التي قرصتك، بمعنى لو دفعتها وماتت لا حرج في ذلك، أما أن تبيد وتحرق أمة النمل ليس لك ذلك، هذه أمة تسبح، هذه أمة تسبح، فالضرر بيزال، الأذى بيزال، ولكن لا داعي للتعدي. إذا ما استطعنا دفع النمل بأي وسيلة نكف به أذاه لا داعي لتحريق أو لإماتته. بالنسبة للأخت بتسأل عن تشطيف ابنتها وهل هذا يفسد الوضوء، ابن قدامة ذكر قرابة 7 مسائل في هذه القضية، يعني أن يمس الإنسان ذكر غيره، مثلا الفرج، القبل، هل الدبر يلتحق بالقبل، المس عن طريق حائل أو حاجز أو نحو ذلك. فهي لو مست عورة ابنتها أثناء تشطيفها بدون حائل وبباطن الكف تعيد الوضوء، وهذا الأحوط من أقوال أهل العلم. إذا كان مس الفرج أو بدون حائل وبباطن الكف فتعيد الوضوء. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي. الله يسلم.
لو سمحت اسألك سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، اخر ميعاد لأذكار الصباح والمساء.
اتفضلي.
السؤال الثاني، ينفع امسك المصحف في صلاة التراويح؟
حاضر.
السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ، النور اتقطع في صلاة التراويح، يعني النساء قالوا نعمل جماعة تانية عشان نخلص الصلاة يعني قبل ما نروح،
كويس،
ينفع النساء تعمل جماعة وفوق الرجال عاملة جماعة لوحدها؟
حاضر.
وبالنسبة للأخت اللي بتقول على النمل يا شيخ،
ده السؤال الرابع بقى،
معلش آخر سؤال.
اتفضلي.
يعني النمل عندي برضو بيطلع رملة من تحت البلاط، فأسيبه يعني ولا ايه عشان ما بيدوس؟
طيب حاضر،
ماشي، ألف شكر يا شيخ، جزاك الله خير.
العفو ستي. الأخت أم زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
جزاك الله خير يا عم يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
هاي تفضلي.
هو بنك مصر الإسلامي قواعده حرام أم حلال؟
حاضر.
بالعريش.
حاضر.
وإذا كان حرام يعني يجوز أن أطلعه للأخوات؟ السؤال الثاني، العقيقة بينفع مع عيد الأضحى أن تكون النية العقيقة والتحية في نفس الوقت، ولا العقيقة لوحديها والتحية لوحديها؟
حاضر،
وجزاكم الله على خير.
وجزاكم ست. طيب الأخ نص، تفضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عايز أسأل سيادتك سؤال يا دكتور.
هاي تفضل أخو.
أنا عندي المدام حامل في الشهر 7، وبتصوم.
هاي تفضل.
فبيجي لها دوخة بالنهار وبتدوخ زيادة بعد الفطار.
هاي تفضل. حاضر.
فعايز اعرف هل يجوز لها انها تصوم
او لا؟ حاضر، هجاوبك. حاضر،
ماشي يا فندم.
حاضر.
شاكر.
بالنسبة لأذكار الشروق بتكون ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار الغروب ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. لو فات وقت الذكر الإنسان يتدارك حتى ولو ببعض الأذكار، حتى لو فات الوقت وقت الفضيلة يتدارك ويذكر الله تبارك وتعالى ببعض أذكار الشروق. الأذكار كثيرة جدا، أذكار الشروق وأذكار الغروب، وبيطلق عليها اسم أذكار موظفة، بمعنى لو فات الوقت نتدارك حتى ولو ببعضها في الوقت الذي تذكرنا فيه. بالنسبة لإمساك المصحف في صلاة التراويح، ابن قدامة في المغني نقل أن أم المؤمنين عائشة يعني كان لها مولا يقال له ذكوان كان يقرأ بها من المصحف، فلا حرج أن تقرأ من المصحف، تضعه أمامها تقلب الصفحات، وتقليب الصفحات لا يفسد ولا يبطل الصلاة بإذن الله تعالى. فلو صلت في التراويح من المصحف لا حرج عليها في ذلك. بالنسبة لانقطاع التراويح، انقطاع التيار، وإن الأخوات يعني يعقدن صلاة لأنفسهن، لا حرج إذا شرط الائتمام رؤية أو سماع، رؤية أو سماع. قد لا نرى الإمام، وإلا فينقطع التيار. بنرى الإمام مثلا أو بنعلم انتقالات الإمام، واحد بيبلغ الانتقالات، حنقول لا لم يبلغ أحد، انقطعت الرؤية وانقطع السماع لانقطاع التيار، فماذا نصنع؟ من ممكن أن نصلي لأنفسنا، لا حرج في ذلك، ومن الممكن أن يتقدم آخر يصلي بنا في محيط الأخوات، الأخت هتصلي مع أخواتها وتكون في نفس الصف، وتكون في نفس الصف وتأم أخواتها. طالما انقطع التيار لا رؤية ولا سماع، يصح للمرأة أن تصلي جماعة بأخواتها، لا حرج عليها في هذا الأمر. بالنسبة للنمل سبق أن أجبت، إذا كان الأمر ما في نمل أبيض، في نمل مؤذي بيأكل الأثاث وبيأكل كذا وبيأكل كذا وبيطلف الطعام، إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله. هي تقول بيخرج الرمل ونحو ذلك، والله لو استطعنا دفع أذاه بدون القتل نفعل، ولكن إن لم يندفع أذاه إلا بالقتل يجوز قتله. بالنسبة لبنك مصر فرع التعاملات الإسلامية، العبرة عندنا لا بالتسمية، بمعنى أن يقال بنك إسلامي مثلا، هذه تسميات قد لا تنطوي على واقع سليم وصحيح. العبرة عندنا بالتعامل، هل التعامل سليم وصحيح؟ أنا قرأت الكتيب المطبوع لبنك مصر فرع التعاملات، الكتيب كلام سليم وصحيح، هل التطبيق يبقى التطبيق؟ هل التطبيق سليم وصحيح؟ يعني على كل حال الأفرع الإسلامية، هذه بنك فيصل والأفرع الإسلامية بلا شك أفضل من غيره، أفضل من غيره. وفي لجان شرعية المفترض أنها تراجع هذه التعاملات، يعني بنك فيصل مثلا كان في لجنة برئاسة الشيخ خاطر مفتي ديار المصرية الأسبق، والمسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر كما يقول شيخ الإسلام. فإذا تعامل المسلم ببعض التعاملات التي يجوزها بعض أهل الشريعة جاز التعامل معه في ماله. بالنسبة للعقيقة والأضحية، هذه مسألة يطلق عليها اسم مسألة التشريك في النية، عبادات من جنس واحد تجتمع فتسقط واحدة الأخرى، هل يجوز العقيقة مع الأضحية بنية يعني شاة واحدة بالنيتين، بنية عقيقة وبنية الأضحية؟ هذا نقله الإمام ابن القيم عن الإمام أحمد في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، يجوز، نقل جواز إن عبادة كعبادات من جنس واحد تجتمع فتجزئ واحدة عن الأخرى، فلو كانت شاة واحدة تجزئ عن العقيقة وعن الأضحية. هذه مسألة، والله لو اتسعت الظروف والإمكانيات، الإنسان يأتي بشاة للعقيقة وشاء للأضحية، وهذا عمل في موضعه وبلا شك يعني أثوب بإذن الله تعالى، أكمل في الأجر والثواب. مسألة التشريك في النية لها أمثلة كثيرة يعني ذكرها أهل العلم، من جملتها مثلا أن أنا علي صيام يوم من رمضان، هل يصح أن أصومه يوم عرفات أو يوم عاشوراء؟ يجوز بنية القضاء وبنية صيام عرفات أو عاشوراء، يجزئني عن هذه وتلك أو على الاثنين والخميس أو نحو ذلك. هل إنسان دخل المسجد وجد الناس يصلون الفريضة تسقط تحية المسجد، تسقط تحية المسجد، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، قرش واحد هو صلة رحم وصدقة في ذات الوقت. يوم الجمعة الإنسان كان جنبا غسل واحد يرفع الجنابة وأيضا يجزي عن غسل الجمعة المسنون. امرأة طهرت يوم الجمعة من حيضها مثلا وكانت جنبا، غسل واحد يجزي عن رفع الحيط والجنابة وهو غسل الجمعة المسنون، ويجزي أيضا عن الوضوء. أمثلة كثيرة ساقها أهل العلم في هذه المسألة. بالنسبة للحامل في الشهر السابع بيصيبها دوخة كما يقول الزوج قبل وبعد الإفطار، والله عذرها معها، يعني كان ابن عباس وابن عمر ينزلان الحامل والمرضع منزلة الشيخ الكبير أو المرأة العجوز، حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن أشبه بالحالة المرضية. ده الإنسان بيأكل ولربما زاد في تناول الطعام لا يستطيع الحركة، فما بالنا بأم تحمل جنينا وفي الشهر السابع يتغذى عليا. فحال الضعف طبعا ظاهرة وواضحة، وبالتالي لو أفطرت لا حرج إذا خافت على نفسها أو ولدها بغلبة الظن أو بشهادة طبيب ثقة أو بشهادة أهل الخبرة، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم. هذا اجتهاد ابن عباس وابن عمر لا يعلم لهما في الصحابة مخالف، وهو أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفطر والله لو مثلا أخرت السحور، ارتاحت أثناء النهار، عجلت الفطر، لا ربما تقوى على الصيام تصوم. ولكن لو أحست بتعب وإرهاق وأنها تدوخ ولا تقوى على الصيام مع الرخصة تفطر، وهي كما ذكرنا بمنزلة الشيخ الكبير أو المرأة العجوز. سائلة تسأل وتقول: أنا مخطوبة وخطيبي يكلمني وأكون صائمة لكن لا يراني، فهل يبطل هذا صيامي؟ مجرد الكلام، لو كان السؤال عن الكلام، الكلام لا يبطل الصيام، ولكن هي مخطوبة، أنا أتخوف من أشياء قد تحدث أثناء الخطوبة. البعض بيتعامل تعامل الأزواج، كلام في الغرام والحب ونحو ذلك لا يجوز طبعا، علاقة أجنبي بأجنبية مجرد وعد بالزواج مجرد، ولكن لو دعت حاجة وضرورة أثناء الخطوبة للكلام كلام بقدر الحاجة والضرورة وبدون خضوع بالقول، وبدون خضوع بالقول. وإلا فشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى نقل أن من قبل زوجته مثلا فأمذى عليه القضاء، عليه القضاء، وبالتالي فيتحفظ أثناء الخطوبة كلام بقدر الحاجة والضرورة، وإذا كان كذلك فهذا لا يفسد الصيام. ابني بسادس علمي مؤجل لثلاث مواد أو مؤجل لثلاث مواد، بيؤجل صيام رمضان إلى ما بعد الامتحانات حتى يقدر يدرس. لا، الامتحانات والدراسة لا تمنع من الصيام طبعا، لا تمنع من الصيام، العلماء يقدرون أحوالا منضبطة. الإنسان لو خاف الهلكة بسبب الجوع أو العطش جاز له الفطر ويقضي عدة الأيام التي أفطرها من رمضان يصومها. البعض في تسيب كان بيجيز للاعب الكرة مثلا الفطر في رمضان، لماذا؟ ده لاعب، هذا لاعب، ومن أراد أن يلعب بالحتم واللزوم يكون قبل الإفطار مثلا حتى نجيز له اللعب الفطر في رمضان، لا داعي للتسيب. يعني هذه أمانة دين ودان به لله تبارك وتعالى. عامل منجم يسأل مثلا، عامل فرن لا يقوى على الصيام، اشتداد حرارة أحيانا الحرارة تصل 50 و60 درجة مئوية والبعض بيخرج للعمل، فمن خاف على نفسه الهلكة بسبب شدة الجوع أو العطش هذا يفطر ويقضي عدة الأيام التي أفطرها من رمضان. أما مجرد الدراسة حسن جالس في تكييف وأول جو والله الحمد يعني هادي، لا معاناة لا شدة لا مشقة، بل مشقة لو وجدت محتملة. فلا داعي كما ذكرنا للتفريط، هذا واجب شرعي بيؤمر به المسلم البالغ العاقل السليم المقيم، ويجب على المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السلام عليكم. لأخت أم أحمد، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بخير والله، تفضلي.
أقول لحضرتك بس، أنا باخد بخاخة، بستعمل بخاخة لصدري وبخاخة المناخيري، ينفع أخدهم؟ أنا باخدهم ساعات بالكحة بتبقى شديدة عليا قوي، ببقى تعبانة قوي، وباخدهم وأنا صايمة عادي ولا كده يفطل؟
كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول إن البخاخة هذه لا تفطر الصائم. هذا اجتهاده، أنا أنقل اجتهاد الشيخ ابن باز في هذه المسألة، يرى أن البخاخة لا تفطر الصائم لأنها الأشياء لو دخلت تدخل عن غير المنفذ المعتاد، لا تدخل عن طريق المعدة والمريء، لا، فيرى أنها لا تفطر الصائم، وبالتالي عن طريق الأنف لا تفطر الصائم، البخاخة لو عن طريق الفم هو يرى أنها لا تفطر الصائم، هذا هو اجتهاد. والله لو تيسر لك مثلا تعطيها بعد الإفطار، ولكن أنا أقدر أحيانا حالات الأزمة الربو والحساسية بيحتاج لتعاطيها أثناء النهار، فاجتهاد الشيخ ابن باز أنها لا تفطر الصائم. نحفظ حد الصيام، إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، بنية التعبد لله تعالى، هذا هو حد الصيام. وبالتالي ففي أشياء قد تدخل للبدن ولكن عن غير المنفذ المعتاد لا تفطر الصائم، الحقنة لا تفطر الصائم، كانوا يداوون المأمومة والجائفة، والمأمومة هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى تدويف البطن، ولم يروا ذلك مفطرة، هذا دواء بيدخل للبدن، بل حتى الطيب بيتقوى به البدن، الدهن الذي نضعه على البشرة بيتشربه الجلد ويتقوى به البدن ولا يفطر الصائم، الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم، القطرة في العين لو وجد طعم القطرة في حلقه يستدفعه، الأذن ليست منفذا للحلق، الدواء في الأنف رآه بعض العلماء مفطرا لأن الأنف منفذ للحلق، وبالتالي يحتاط في هذه المسألة، إنه والله أنا أريد أن أضع مثلا دواء في الأنف على قطعة حتى لا يتسرب إلى الحلق. فالمسائل كما ذكرنا نحتاج فيها لأن نتعرف على حد الصيام، كما عرفه الحافظ ابن حجر إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوصة، أو عرفه القرطبي بقوله إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. طيب الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم دكتور الشيخ.
عليكم السلام، تفضل.
حياك الله يبارك فيك. لو سمحت في سؤالين.
تفضل أخوي.
هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من المصحف؟
هل يجب الوضوء على مين؟
يعني هل يعني لازم لما أجي أقرأ المصحف أكون متوضي؟
ايوه حاضر، هجاوبك، اتفضل.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، هل يجوز الزواج من الزوجه الثانيه بدون علم الزوجه الاولى؟
حاضر هجاوبك. بالنسبه ل الزواج وقراءة القرآن، وهل قراءة القرآن لابد فيه من طهارة تامة؟ القراءة لا يشترط فيها ولا يجب فيها الطهارة التامة، هذا بالنسبة لقراءة القرآن. الذي نوجب له الطهارة هو إمساك المصحف أو مس المصحف، في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا تغير. ولكن مجرد التلاوة قد أقرأ أنا عن ظهر قلب حافظ أنا مثلا فأقرأ باتفاق العلماء يجوز القراءة حتى لو لم يكن حتى لو كان الإنسان محتاجا لتجديد الوضوء يصح القراءة. وطبعا لو جدد وضوءه هذا أفضل، يعني الذكر على طهارة تامة من الحدثين الأكبر والأصغر هذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل. ولكن لو قرأ وهو محتاج للوضوء قراءته صحيحة بإذن الله تعالى باتفاق العلماء. لو مس المصحف يحتاج لتجديد الوضوء، اللهم إلا أن يمس المصحف بعود طائر مثلا بحائل أو واحد يقلب له الصفحات، الحائض يجوز لها أن تقرأ هي الأخرى، ولكن دون مس المصحف. لو احتاجت للمس بعود طاهر بجوانتي بزوج يقلب لها الصفحات، أب أخ ابن يقلب لها الصفحات، ولكن لو قرأت لا حرج عليها في ذلك. الجنب لا يقرأ ولا يمس، فالأحوال بتفترق. الجنب أو الحائط قد تمكث 6 أيام أو 7 أيام، الجنب ليس كذلك، بمقدوره نحتاج القراءة يتطهر ويغتسل ويرفع الجنابة في الحال ويقرأ. الحائط قد تمكث 6 أيام 7 أيام وتكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان، فهذه تقرأ ولكن دون مس المصحف. لو احتاجت لمس المصحف فكما ذكرنا بعود طائر أو بجوانتي أو ما شابه ذلك. الأخت أم علاء تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا لم أجب عن السؤال الثاني، تفضلي. طيب تفضلي.
هل حمرة الشفاء تمنع وصول الماء في الوضوء الأصغر؟
هل إيه السؤال الأول؟ هل
الحمرة تبع الشفاء هل تمنع
تمنع حمرة الشفاء؟
حمرة الشفاء. والسؤال الثاني يا شيخ، هل إذا كان طقم الصلاة يشف قليلا هذا لا يجوز؟
الجورب؟
لا طقم الصلاة.
الإيش؟
تبع الصلاة، للبس الصلاة.
اللبس بتاع الصلاة لو كان يشف عن البدن؟
يشف لا مش على البدن، على شو ما كنت لابسه تحت البدن.
تحت البدن؟ طيب أنا حتكلم. نعم. حاضر.
وسؤال سؤال الثالث يا شيخ، كيفية الوضوء الأصغر بالنسبة للشعر وللرجلين؟
الوضوء بالنسبة للشعر؟
الوضوء الأصغر بالنسبة للرأس وللرجلين، الكيفية؟
الكيفية بتاعته. حاضر.
شكرا يا شيخ. سلام.
العفو. بالنسبة للأخ كان بيسأل، أنا أجبته عن سؤال و يعني كانت المداخلة فلم أجب عن السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني وإنه حتزوج يعني زيجة ثانية دون علم الأولى، دون علم الأولى يعني هذا قد يتصور في الأيام الأولى، وإلا فكيف يرتب الأحكام بعد ذلك؟ هو محتاج لعدل لأن يعدل بين الزوجتين. هل حياته ستصير عبارة عن كتلة كذب مثلا، أين كنت أين ذهبت؟ ده أنت محتل عدل، والليل عماد القسم والنهار تبع لذلك. أولاد، هل أولاد من الأولى لا يعرفون إخوتهم مثلا من الزوجة الثانية؟ هل ستتكتم هذا الأمر؟ مسائل كثيرة، نفقات وغير نفقات، وفاة قد تحدث ولا يستبعد ذلك، فكيف ستعدل بين الامرأتين وأنت تتكتم؟ ناهيك طبعا عن أحيانا الشراط، قد تشترط على الزوج ألا يتزوج علي بأخرى، يوفي، بمعنى لا يصح له أن يغرر ويذهب ويتزوج ويتكتم الأمر، لا هي اشترطت عليك عدم الزواج بأخرى حال العقد فتوفي، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أو يكون جريان عرف كما يقول بعض العلماء ابن القيم وغير ابن القيم ان جرى عرف امثالها الا يتزوج عليها الزوج. ففي مسائل كثيره حكميه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه وكل لهم هذا قسم فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. العدل في النفقه والسكنه والمبيت وانت تتكتم وانا اتخوف بدوري حقيقه من هذه النوعيه التي تدخل في الزيجة في الزواج الثاني في التعدد وهي ضعيفة على مثل هذا النحو. يعني مآلها لطلاق واحدة من الاثنتين. هذا هو الذي رأيته مرارا وتكرارا بسبب حالة الضعف هذه. يدخل وهو متخوف من الزوجة لو علمت حيجرى حيحدث كذا يكون كذا وكذا. إذا كان هذا من البداية كيف ستقوى على مواصلة المسير وإتمام الأمر كما ذكرنا؟ يعني وضوح مطلوب والسلوك مرآة الفكر. بالنسبة لحمرة الشفاه التي سألت عنها الوضع يقولون عنه أحمر شفايف ونحو ذلك. لو كان الطبقة طبقة الدق التي يضعها الإنسان مو زي المانيكير والباديكير، أحيانا البعض بيتكلم أن هذا يشكل طبقة تحول دون وصول الماء للبشرة وبالتالي لا يصح معه الوضوء. أحيانا البعض بيضع كتل مثلا من الكريمات، كتل من الحناء، كتل من كذا تحول دون وصول الماء للبشرة وبالتالي لا يصح معه الوضوء. وإلا فلو كان دهن عادي أو أشياء اللي بعض ذكر أن المرأة لا بأس أن تتعاطى أن تحمر أو أن تصفر تتزين على مثل هذا النحو أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لو وضعت شيء من الدهن ولا يحل دون وصول الماء للبشرة يصح معه الوضوء بإذن الله تعالى. الدهن وعمت به البلوى والناس قديما وحديثا يضعون الدهن ولا يرون ذلك حائلا يمنع دون وصول الماء للبشرة. بالنسبة للثوب الذي يشف على الملابس التي تحته أو لا حرج. الحرج في أي شيء أن يشف عما تحته من البدن. لو كان الثوب شفاف يشف عن العورة فهذا لا يصح فيه الصلاة لا لرجل ولا لامرأة. الثوب الضيق تكره فيه الصلاة. فلو كان الثوب يشف عما تحته من البدن لا تصح فيه الصلاة. إنما الثوب يشف عن الثوب اللي تحته لا مانع. ثوب وتحته ثوب وتحته ثوب وكل ذلك ساتر للعورة تصح فيه الصلاة. بالنسبة للوضوء ومسح بنمسح على الرأس. بنمسح على الرأس مسح. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل بكفيها هكذا على رأسه ويدبر بهما. فلو مسحت المرأة على رأسها ولا يشترط أن يصيب الماء كل شعرة لا داعي للوسواس في مثل ذلك. بمعنى بعض الشعرات قد لا يصيبها الماء لا حرج عليها في ذلك لو مسحت على شعرها يجزئها ذلك. بالنسبة للقدم بنغسل القدم حتى الكعب وهذا هو الواجب. لو كان الإنسان مرتديا جوربا مثلا يمسح والمسح من أعلى. وحتى لو كان الجورب مخرقا لا بأس بذلك. هذه جوارب الصحابة كانت مخرقة رضوان الله عليهم أجمعين ولكن يدخل رجلي طاهرتين. فأحيانا بنغسل القدم وأحيانا بنمسح. المسح متى؟ لو كان الإنسان مرتديا نعلا أو جوربا لا تكلف خلعة يجوز طالما أدخل الرجلين طاهرتين أن يمسح وأن المسح يكون من أعلى. لو كان لا يرتدي جورب ولا نعل يغسل القدم حتى الكعب. الأخت محمد تفضلي. السلام عليكم.
كل سنة وانت طيب يا مولانا.
انت طيبة تفضلي.
استحني فيك بالله يا مولانا تصبر معي شوية عشان الفتوة اللي أنا عايزها شوية معقدة.
طب تفضلي بساطية.
طيب أنا حاول أختصر. أنا من 5 سنين تعرفت على رجل. أنا كنت مطلقة. أنا من بلد من الجزائر وتعرفت على شخص مصري وسافرت له على مصر وتجوزنا. من غير يعني عمل تليفون بس الواحد من قرايبنا بس، هو مش أخويا في الأصل، مش أخويا، فوافق الجواز، وافقت أنا وحصل الجواز. دي نقطة عايز أعرف إذا كان ده جواز باطل أو شرعي.
لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة
أنا كنت مطلقة، أنا مطلقة.
أنت كنت مطلقة أنا أعلم. حتى سايب التي سبق لها الزواج لا تزوج نفسها. المرأة لا تزوج المرأة. المرأة حتى ولو كان عندها 100 سنة سبق لها الزواج.
أنا أبويا متوفي. أنا أبويا متوفي، وأخواتي يعني واحد متوفي وواحد في الخارج، واللي فيه فاضل هنا مخاصمني بصراحة. فأنا في واحد من قرايبنا كده، مش قرايبنا يعني ناس نعرفوهم، فكلموا جوزي هو ده اللي نتجوزه بالتليفون على أساس إنه هو أخويا ووافق على الجواز، وأنا وافقت وحصل الجواز.
أنا حوضح لك عدة مسائل فيها الجواب بإذن الله، بس
لسه هخلص جزء ده جزء وبعدين أكمل لك جزء تاني ووافصل وجاوبني.
طيب.
المهم حصل الجواز مدة 5 سنين.
طيب.
في الفترة دي حصلت طلقة، طلقة رجعية، وأنا كنت بعيدة، يعني أنا كنت في بلدي هو في البلد، فبعت لي عن طريق رسالة إن أنا طالق، أنا طلبت.
طيب.
الطلاق، هو بعت لي بطريق رسالة.
طيب حاضر.
مش ما سمعتهاش، وبعدين رجعني برضو بنفس الطريقة بالتليفون وجاب شهود وسافرت له ورجعنا. بعدين نزلت تاني بلدي وحصلت مشكلة جامدة، وأنا ما حصلتش مشكلة، أنا وقتها قاعدة كده على أساس إن أنا أجازة، فقام بعت لي رسالة برضو أو كلمني بالتليفون مش رسالة، وقال لي أنت طلعتي من ذمتي وأنت طالق، فتعتبر دي الطلقة الثانية. أنا في خلال العدة دي، فترة العدة دي، سافرت له على مصر على أساس إن أنا عايزة أرجع. ماشي. وهو كان مصر على عدم الرجوع، فحصلت خلوة بيننا، بس ما وصلتش لحد الجماع، يعني بصراحة هي كانت مقدمات للجماع بس ما حصلش جماع.
طيب.
ورجعت أنا بلدي وعملنا الطلاق في الشهر العقاري كده، وأخذت حقوقي. فدلوقتي قالوا له إنه اللي حصل بينكم حتى لو ما كانش جماع ده يعتبر رجوع شرعي ويستلزم تطليقها، فقام مطلقني على الأساس ده طلقة ثالثة، يعني كده أنا تحرمت عليه. فأنا عايز القصة دي كلها من ناحية الشرع إيه، وهل فعلا رجوع في فترة العدة لو حصل خلوة من غير جماع، يعني أسفع الكلمة قبولات وأحضان بس مش جماع كامل، هل ده يعتبر رجعة في وقت العدة؟
حاضر.
بارك الله فيك،
جزاك الله ألف خير. أجاوبك المسألة بسيطة بإذن الله تعالى، ومردها للمعنى الأول اللي ذكر، لأن كل الكلام بعد ذلك ممكن يكون وقع في غير موضعه في غير محله، وبالتالي لا يعتد به، فركزي. وهنرجع للشق الأول من الكلام. بالنسبة للزواج لابد فيه من موافقة الولي، وحتى لو كان الأب متوفى، مثلا أخ مسافر، أخ كذا، لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بل لو زوج الأبعد في وجود الأقرب لا يصح تزويجه. الأب موجود والأخ حيزوج أخته، يفتأت على الأب، لا داعي، لا يصح ذلك، الأب لم يعضلها، لم يمنع عن زواج الكف، فلماذا تفتأت أنت؟ هذا لا يصح. فلا عم ولا خال ولا جد، ولا طالما إن الولي موجود بيزوج. ننتقل للمسألة الثانية، إن الولي الأقرب غير موجود، الأخ يزوج حتى لو كان مسافر، نأخذ إذنه، نأخذ موافقته، نتصل به بأي وسيلة، نعرض عليه المتقدم، من المتقدم فلان بهيئة كذا يقول أنا موافق مثلا، وبعد ذلك يوكل خال، يوكل عم، يوكل جار، يتمم الزواج، لا حرج في ذلك، ولكن بموافقة الولي، تم الزواج بموافقة الولي. فالصورة في المقدمة التي حكيت لم تتم بموافقة الولي، وبالتالي فأنا أعتبره لا زواج، الحكم هو الفسخ، وأعتبر كل الطلاقات التي حكيت بعد ذلك ورقة كتبت وكانت مباشرة ولم يتم جماع ولم يتم كل ذلك نهتم بشبهة أو الزواج نعتبر فيه الشبهة موجودة وبالتالي لا نعتبره زنا، لا في شبهة موجودة، والطلقات التي تمت تمت في غير موضعها في غير محلها، لأن محتاجين نتمم الزواج تتميم سليم وصحيح بموافقة الولي الموجود. إن كان الأخ موجود يزوج حتى ولو كان مسافرا نأخذ موافقته. والله لو قلنا إن الأولياء أعضلوها عن زواج الكفر، إنسان متدين صالح مناسب وهي محتاجة للزواج يريدون تزويجها من عربيد مثلا، فحينئذ أي راجل يقوم على التزويج قريب أو غريب، أي رجل صالح يقوم على تزويجها ويستوعب لها كافة الحقوق. فالمقدمة لم تتم، الزواج لم يتم من البداية تتميم سليم وصحيح، وبالتالي فالطلاق وقع في غير محله، أولى ولا تانية ولا تالتة، وقع في غير موضعه. نحن محتاجين لأن نصحح الزواج إذا كان الأمر سيتم بإذن الله تعالى. نتصل بالأخ الموجود حتى لو كانت علاقة غير سوية، علاقة متقطعة، هذا زواج. والله لو أعضلوها عن زواج الكف تنتقل الولاية للأبعد كما ذكرت. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت أم عمر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي.
الله يبارك في حضرتك. بعد إذنك كان عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك بالنسبة للحواجب، في ظاهرة طلعت دلوقتي اللي هي التشقير. إن هو بيخفي اللي هو ما يعني ما حول الحواجب كده الشعر الزائد دوت باللون الأصفر اللي هو بيدي اللون البشرة.
تفضلي.
فبالتالي بيبان إن هو معمول لك إن هي أصلا مش ما فيش نمص الحمد لله يعني. فحضرتك بالنسبة للظاهرة دي يعني فيها ضرر بسيط بالبشرة، انها ممكن تعمل حساسية، ممكن تعمل مثلا التهابات، فاهم حاجة ازاي؟ فكده بقى فيها ضرر على اساس ان لا ضرر ولا ضرار يعني كده، فيها بقى حرمانية او حاجة ولا فيها كلام؟
هجاوب
السؤال الاول. حاجة السؤال التاني بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
صحيح.
فهل لو امرها بقطع رحم مثلا، هل قطع رحم دوت مش يعتبر معصية لله عز وجل؟ فهل لو اطاعته فيه مثلا هل هي تبقى مثلا كده مذنبة لله، ولا لو عملت اللي هو قالها عليه تبقى هي كده مطيعة لله ولزوجها؟
اجيب باذن الله تعالى.
جزاك الله
على السؤالين. بالنسبة للحاجب لا يؤخذ منه الوالد النمص، النمص الأخذ من شعر الحاجب أو إزالة شعر الحواجب، ولذلك ذكرت أن أحيانا حتى في شعر بينشأ بين الحاجبين بيقال عنه عبسة يزال، نبتت للمرأة لحية تزال لا حرج. المنهي عنه هو الأخذ من شعر الحاجب أو إزالة شعر الحاجب. بعد ذلك يصح المرأة التحمير و التصفير، فلو شعر نبت مثلا وصفرته لا حرج علي في ذلك، لا أرى أنا مانعا من ذلك، ولا يدخل هذا ضمن مفهوم النمص. النمص المنهي عنه هو الأخذ من شعر الحاجب. بعد ذلك يجوز للمرأة أن تتزين بزينة مباح لا يستتبعه مضرة، وإلا فلو الأخت قالت أن التشخير هذا بيترتب عليه أو حتى أي زينة بيترتب عليها حساسية ومضرة، الشرع لم يعطي الإنسان الحق في استلحاق المضرة بجسده، لا ضرر ولا ضرار، حنمنع حينئذ للمضرة الناجمة التي تحدث مع تعاطي هذه الزينة. هذه مسألة. بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكرم ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأي زوج هذا الذي يأمر زوجته بقطيعة الرحم مثلا، كيف يتربى الأولاد؟ كيف يبارك في هذا الزواج؟ هذا زواج على سنة المفترض فيه أن يكون سببا في المزيد من الطاعات والقربات، أن يثقل الميزان نرضي به الرحمن. هذا شأن من أطاع الله بزواجه. كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن له عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فثمرة الطاعة الطاعة بعده. فالزواج لا يكون سببا في قطيعة الأرحام، بل على العكس، لما هم البعض بقطيعة ذوي أرحامهم استبطاء لإيمانهم نزلت الآيات البينات تأمرهم بالصلة. كون أن الأهل والأقارب فيهم بعض المآخذ فيهم ما فينا، الوقت وقت غربة وجهالة وأنتم أصحاب دعوة، ولابد من إبلاغ الحق للخلق، ولابد من تقريب العباد من رضوان ربهم. وإلا فهو عندما يمنع زوجاته هل امتنع هو عن صلة رحمه؟ ما الأسرة عنده كالأسرة عندها، وبالتالي فلا داعي للتناقض المريب. نحن بحاجة لتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد. لو قالت الأخت هو يمنعني من الخروج تمتنع، ولكن صلة الرحم تتحقق بوسائل كثيرة، بمعنى أن الزيارة صورة منها. فإذا ما منعت حتى من الزيارة من الممكن أن تتم صلة الرحم بالهدية، بالسلام، بالمراسلة، تليفون وغير تليفون، ومكالمات، واليوم محادثات على النت، وأشياء بهذه الكيفية تتحقق بها صلة الرحم. فليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. وتسأل له من فضل وتزيل شبهته فيما يتعلق بالزيارة. والله هو تخوف عليها عندما تزور آلة عندهم كذا وفيهم كذا، يذهب معه، يذهب معه بحيث تتحقق المصالح وتندفع المضار والمفاسد. الأخ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
بخير والله،
كل عام وانت بخير وتقبل وانت الله منك ما تقوم به خدمة الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير.
ربنا يخليك. أنا عندي سؤالين حضرتك. أول سؤال منهم ممكن أقوله؟
أتفضل.
يعني صلاة الجماعة إذا أحيانا مثلا بكون راجع من العمل في عندي شيء من الكسل ومرهق شوية، ساعات أصلي الفرض في وقته ولكن أصلي في المنزل مع زوجتي أو كذا، هل أقسم على ذلك؟ هذا أول سؤال.
أي تفضل.
السؤال الآخر، أختي يعني متقدم لها خطيب، فأبو الخطيب هذا اللي هو ولد الخطيب يريد أن يرى يعني أختي، ينظر إليها، هل يجوز ذلك أم لا؟
حاضر.
شكرا جزيلا، تقبل الله منك.
بالنسبة للخطوبة، اللي أبيح النظر للخاطب لا لوالده، وإلا فالخاطب ووالده أجنبيان عن الأخت. بعد العقد يصح لوالده أن ينظر لزوجة ابنه، أما قبل ذلك لا يحل له ذلك. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، أبيح لهم النظر للمصلحة للحاجة، وهي تنظر إليه لأنه أحرى أن يؤدم بينهما. بل حتى هو لا ينظر لأمها، أمها أجنبية، لا ينظر لأختها، ينظر لها. فإذا رآها وأعجبته عادت الحرمة كما كانت. فلا يصح لوالده أثناء الخطوبة أن ينظر لمخطوبة ابنه. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الأول، صلاة الجماعة، أنت تقول أكون كسلان، أنا أريدك وخصوصا في هذه الأيام المباركات أن تخلع عن الكسل، يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم. صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيت. قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخصة. على الرغم من أنه أعمى يسكن عوالي المدينة الصحراء كثيرة الهوام والحشرات، كان أحيانا لا يجد من يقوده إلى المسجد، وعلى الرغم من ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة. هي واجب، هذا أوسط وأصح أقوال أهل العلم إلا من عذر. فأنت صحيح سليم ولله الحمد والمنة، أدي صلاة في المسجد في جماعة، وبالنسبة للزوجة يسع أن تصلي مع نفسها بإذن الله تعالى في البيت، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. الأخ علي من تونس تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ليه باش نسألك شيخ، عندي سؤال. باش نسألك، معناها عندي زوجة تلبس في النقاب، عندي من قبل العرس تلبس في النقاب.
زوجة بتلبس النقاب
ومن بعد العرس صارت لي عليه
نعم
صارت لي عليه مشاكل، معناها من والدية، معناها من كل شيء، فهمت؟
في مشاكل.
وقلت لها، انا قلت لها معناها باش تنحيه، وكان معناها على البس الحجاب الشرعي، وكي تنحيه ما هنا هي
اجيبه كان بالنسبة لارتداء النقاب هو مشروع باتفاق اهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب ام هو مستحب. فالزوجة لما ترى وجوب النقاب، شيوخ السعودية، علماء السعودية وهنا وهناك يقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كون ان بتثور مشاكل هنا وهناك ليس علاجها ان الانسان يتبذل او انسان يخالف ما يعتقد يرتكب الحرام، لا، العلاج في توضيح المفاهيم للناس حتى يصطلح كل فريق على حقه، حتى تعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني للأسف الشديد أحيانا المسائل بتتناول معكوسة، مقلوبة من كل وجه، نأتي مثلا لمهضوم الحق، للمظلوم، للمضروب، وكأننا سنقول له من عندك شوية، من عندك شوية، ده مضروب، نمنع الظلم عنه، نمنع الجاني، نمنع من بيده السكين، هذا هو، لا نمنع العاصي. فالحاصل المطيع لله تبارك وتعالى نعينه على طاعة الله، نثبته على هذه الطاعة، هذا حتى لو اعتبرناه الأحوط خروج من الخلاف، فضلا عن أن يكون واجبا ويترى واجبا، وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي ذات الوقت نوضح المفاهيم للناس، نزيل الشبهات بلين وبرفق، هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع. والوقت وقت غربة ووقت جهالة، ولربما هي لو حتى تعرت وتبرجت لصفقوا لها، لاعتبروا ذلك تطور وتحضر وتقدم ومواكبة للعصر وحرية شخصية ونقيل غير ذلك من التعبيرات الكثيرة التي يبررون بها المعاصي والذنوب. فأن نطيع الله تبارك وتعالى في وقت غربة كهذا، الزوجة تعان على طاعتها لله، يحمل لها الحرص على تغطية بدنها، هذا بلا شك، يعني هذه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، فكن عونا لها على طاعة ربها جل وعلا، وساعد في إزالة الشبهات التي تثور أو المشاكل التي تحدث وتنجم من هنا ومن هناك. العادة الشهرية انقطعت قبل المغرب بساعتين، فلا أن تصوم؟ لا طبعا، يقع صومها باطلا، الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الحائط تؤمر بالفطر وتؤمر بالقضاء. ثم ابن مسعود رضي الله عنهم يقول من أفطر أول النهار بعذر أفطر آخرة، أفطر أو من أكل أول النهار بعذر أكل آخرة، لا حرج عليه في ذا. شيء كبير لا نقول له كل مرة واسكت، ما لا يريد أن يأكل، شيء كبير معذور، واحد في المستشفى ما أنا أقول له وجبة واحدة إحنا في رمضان، يأكل كيفما شاء، صغير مثلا، امرأة حائض، لا حرج علي في ذلك، كما ذكرنا تفطر ويجب علي القضاء، بل لو حاضت قبل غروب الشمس بدقائق بيقع صومها باطلة. يبدو الوقت أزف على الانتهاء، ونحن في ختام هذا اللقاء ندعوه سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، ووسع على أهل القبور قبورهم، وارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم سدد المجاهدين وثبت أقدامهم وسدد رميهم واجعل عملهم في رضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل